إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الدورة في مقدمة في علم الفروق الفقهية. علم الفروق الفقهية من العلوم التي اعتنى بها العلماء، علم الفروق عموما سواء كانت فروقا فقهية أو لغوية أو أصولية، الفروق عموما اعتنى بها العلماء على اختلاف فنونهم. فهناك من اعتنى بالفروق في العقيدة، وهناك من اعتنى بالفروق في الفقه، وهناك من اعتنى بالفروق في أصول الفقه، وهناك من اعتنى بالفروق في السلوك، إلى غير ذلك من فنون العلم. فمثلا في العقيدة تجد علماء التوحيد يذكرون الفرق بين الإسلام والإيمان، ويذكرون الفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل، ويذكرون الفرق بين الكفر والشرك، وبين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هنا كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله نفيس في هذا الباب في بيان أهمية الفروق. قال في كتابه الروح: والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ومن اتقى الله جعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وسمى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه، فالهدى كله فرقان، والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان ومحبته ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فجعلوا الأمر واحدا واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه، وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا إنما البيع مثل الربا، وجمعوا بين المذكى والميتة وقالوا كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة، والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال، وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك. قال: ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى آخر كلامه رحمه الله. في أصول الفقه يذكرون الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. يقولون القاعدة الفقهية تكون في جميع أبواب الفقه أو في كثير من أبواب الفقه، أما الضابط الفقهي فإنه يكون في باب أو بابين. أيضا يفرقون بين العام وبين المطلق، يفرقون بين النسخ وبين التخصيص، إلى آخر الفروق التي يذكرونها. في باب القياس يتكلمون عن الفروق على أنها من قوادح العلة المانعة من جريان حكمها في الفرع، فكثيرا ما يذكر العلماء في أثناء مناقشاتهم العلمية على الأقيسة يقولون هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. المراد بهذه العبارة أي أن هناك ما يمنع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم مع وجود الفصل والوصف المشترك المدعى علة. أيضا في السلوك يفرقون بين المداراة والمداهنة، وبين الرفق والكسل، وبين التواضع والمهانة، وبين الجود والكرم والسرف إلى غير ذلك. في اللغة أيضا يفرقون بين الشك والريب، وبين محمد وأحمد يعني من جهة اللغة، وبين الكفل والنصيب، وغير ذلك من الفروق كما ذكر ذلك غير واحد منهم. أما الفروق الفقهية وهي محل البحث عندنا في هذه الدورة، فقد كانت عناية علماء الشريعة بها كبيرة، حتى إن بدر الدين الزركشي الشافعي يرى أن الفرق والجمع يعد واحدا من أنواع الفقه العشرة، ذكر ذلك في كتابه المنثور في القواعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى النقل عنه. جعل الفقه عبارة عن عشرة أنواع، وذكر منها الجمع والفرق. أنتقل بعد ذلك إلى مبادئ علم الفروق الفقهية. ينبغي لطالب أي علم كان أن يكون ملماً بمبادئ هذا العلم قبل أن يدخل فيه، وهذه المبادئ نظمها العلامة محمد ابن علي الصبان رحمه الله، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أول هذه المبادئ الحد، وهو التعريف. إذا تأملنا في هذا العلم، علم الفروق الفقهية، مكون من كلمتين، كلمة الفروق وكلمة الفقهية، فإذا أردنا أن نعرفه فلا بد من تعريف كل كلمة على حدة، ثم يعرف كمصطلح مركب. الفروق جمع فرق، والفرق خلاف الجمع، والفرق يدل على تمييز وتزييل بين شيئين. إذن الفرق في اللغة هو ما يميز به بين شيئين. وأما الفروق في الاصطلاح، وأعني بذلك في الاصطلاح العام، لأن سيأتي الكلام على معنى الفروق الفقهية عند الفقهاء. الفروق في الاصطلاح العام يقال هو العلم الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة. أعيد التعريف: العلم الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة، يعني في الظاهر الصورة فيها تشابه بين هاتين المسألتين، لكن في الحقيقة أن هناك فرق أدى إلى اختلاف الحكم بينهما. هذا التعريف ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر، وذكره غيره أيضا. أما تعريف الفقه فقد مر معكم بأنه في اللغة بمعنى الفهم للشيء والعلم به، وأما في الاصطلاح فله معنى عام ومعنى خاص اصطلاحي. المعنى العام للفقه يشمل جميع أحكام الشريعة، فيدخل فيه التفسير والحديث والعقيدة والفقه الاصطلاحي، كل أحكام الشريعة تدخل في الفقه. ومن هذا قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما المراد بالفقه هنا؟ علوم الشريعة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم إنه بعد ذلك يعني بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم وفي عصر التابعين رحمهم الله، اختص علم الفقه بعلم الحلال والحرام، ولهذا عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بناء على ما تقدم، يكون تعريف الفروق الفقهية بأنه العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين حكما. تعريف الفروق الفقهية اصطلاحا، العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين حكما. وهذا يأتي له إن شاء الله أمثلة كثيرة في أثناء الكلام على هذا الموضوع. أنتقل بعد ذلك إلى موضوع علم الفروق الفقهية. مرادهم بموضوع العلم أي ما يبحث في ذلك العلم. فمثلا في النحو يقولون الكلمة هي موضوع علم النحو، في أصول الفقه يقولون الأدلة هي موضوع أصول الفقه. هنا نقول ما موضوع علم الفروق الفقهية؟ هو ما تقدم في التعريف، المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم. إذن يدخل معنا في هذا العلم كل مسألتين متشابهتين صورة لكنهما مختلفتين حكما، طبعا مع بيان سبب الفرق أو سبب الجمع. أما الثمرة من تعلم هذا العلم أو الفائدة من تعلم الفروق الفقهية فهي فائدة جليلة أذكرها في نقاط. النقطة الأولى أنه بهذا العلم يحصل التفريق بين المسائل المتشابهة في الظاهر المختلفة في الحكم، وبهذا تظهر مكانة العلماء ويتميز أولو التحقيق في الفقه. ولهذا يقول الإسنوي الشافعي رحمه الله في مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، قال: فإن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة مما يثير أفكار الحاضرين في الممالك ويبعثها على اقتناص أبكار المدارك ويميز مواقع أقدار الفضلاء ومواضع مجاري العلماء. النقطة الثانية أن معرفة الفروق الفقهية مهم في باب القياس كما تقدمت الإشارة إليه، لأن القياس لا بد له من علة جامعة بين الأصل والفرع. ومن أقوى الاعتراضات على القياس أن يقال هذا قياس مع الفارق، فلا بد لمن يشتغل بالقياس أن يكون عالما بالفروق. العناية بالفروق الفقهية يحقق للفقيه وضوحا في علل الأحكام وما يعارض هذه العلل، مما يجعله في قياسه أقرب إلى الصواب. يقول السامري الحنبلي في مقدمة كتابه الفروق لما ذكر سبب التأليف، قال: يتضح للفقيه طرق الأحكام ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس فيبني حكمه على غير أساس. النقطة الثالثة أن في دراسة هذا العلم الرد على من اتهم علم الفقه بالتناقض بسبب ما زعموا أنه يعطي المسائل المتشابهة أحكاما مختلفة. واضح؟ تقول عندكم بالفقه تناقض، مسائل متشابهة والحكم مختلف. فالعلماء يقولون: لا، هي وإن تشابهت صورة لكن بينها فرق خفي لا يطلع عليه إلا العلماء، ثم يبين هذا الفرق. فهذا لا شك أن فيه ذب عن علم الفقه. مما مثل به لهذه الفائدة، قالوا: إن علماء الفقه أوجبوا غسل الثوب من بول الجارية والنضح من بول الغلام، مع تساويهما، يعني في الحكم في الظاهر، فالظاهر التساوي، هذا بول وهذا بول، لكن الفقهاء فرقوا بينهما، فيجاب بالفرق في ذلك بما ذكره الفقهاء، ذكروا عدة فروق، بل يجاب أيضا بما فرق به أهل الطب، فقد بينوا أن النجاسة الموجودة في بول الجارية أشد من النجاسة الموجودة في بول الصبي. ويغني عن هذا كله أنه قد ورد النص في هذه المسألة، وهذا أقوى في الرد، فحقيقة من يورد مثل هذه المسائل ويطعن في مثل هذه المسائل الفقهية، حقيقة طعنه طعن في النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كما عند أبي داود. فالحقيقة أن الطعن في هذه المسألة طعن في النص، فيكون الذي يبين الفرق ويرد الحقيقة أنه يذب عن نصوص الشريعة، وهذا باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله. النقطة الرابعة والأخيرة في ثمرة هذا العلم أن معرفة الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة في الظاهر يعصم الفقيه بإذن الله تعالى من الخطأ في الاجتهاد، فربما ظن بناء على التشابه في الظاهر أن المسألتين حكمهما واحدا مع وجود فرق مؤثر يمنع من الجمع بينهما. أنتقل بعد ذلك إلى فضل علم الفروق الفقهية. يمكن القول بأن فضل علم الفروق الفقهية راجع إلى فضل علم الفقه، فما ورد من النصوص في الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وكلام أهل العلم في فضل علم الفقه، فإنه يدخل فيه أيضا علم الفروق الفقهية. يكفي في بيان فضل علم الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث متفق عليه، ومفهومه أن من لم يوفقه الله جل وعلا في الدين فإنه قد فات عليه الخيرية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، طيب من لم يفقه في الدين فقد فاتت عليه الخيرية، لكن لا يخلو أي مسلم من وجود فقه في الدين، لابد يتفقه حتى يقوم بعبادته لله عز وجل. إذن عند كل مسلم خيرية، لكن هذه الخيرية يسيرة إذا كان فقه يسيرا، فكلما ازداد فقها ازداد خيرية وقربا إلى الله عز وجل. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: فقهاء علماء حكماء. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مزية معاذ ابن جبل رضي الله عنه فقال: وأعلمهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وعلم الحلال والحرام هو علم الفقه. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال الأعمش لأبي حنيفة رحمهم الله تعالى عندما سأله عن مسائل في الفقه فأجابه أبو حنيفة، فقال الأعمش، الأعمش محدث وأبو حنيفة فقيه، فلما سأل الأعمش أبا حنيفة عن مسائل في الفقه فأجابه، قال بعد ذلك الأعمش: يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. والآثار في فضل علم الفقه كثيرة جدا، فكل ما ذكر يدل على فضل أيضا علم الفروق الفقهية. مما يؤكد أهمية علم الفقه والعناية به ظهور النوازل الكثيرة في هذا الزمان، نوازل اقتصادية ونوازل طبية وسياسية وغير ذلك، وبعض هذه النوازل يوجد فيها تشابه في الصورة الظاهرة مع الاختلاف في الحكم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى التمثيل عليه في التطبيق على مسائل معاصرة في الفروق الفقهية. وأما نسبة علم الفروق الفقهية إلى غيره فهو يعد من علم الفقه، والفقه من علوم الشريعة، وقد تقدم أن الزركشي رحمه الله، الزركشي الشافعي بدر الدين، ذكر في كتابه المنثور في القواعد أن الفقه على أنواع، وذكر النوع الثاني قال معرفة الجمع والفرق، ثم قال وعليه جل مناظرات السلف، إذا تناظروا ما الفرق بين المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، أو ما الجامع بين المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، وهذا يدلك على أهمية هذا العلم. قال حتى قال بعضهم الفقه فرق وجمع، الفقه فرق وجمع. وأنت إذا تأملت في هذا تجده ظاهرا في كثير من المسائل تشتبه مع غيرها فتحتاج إلى تفريق، وبعض المسائل يظن أنها مختلفة مع أنها في الحقيقة مجتمعة، فيحتاج إلى إبراز الجامع بين هذه المسائل. أما نشأة علم الفقه، أما نشأة علم الفروق الفقهية، فهذا العلم قد نشأ مع نشأة علم الفقه ذاته، وهذا يكون يعني في جميع العلوم، الفروق في أي علم كان إنما تنشأ مع نشأة ذلك العلم. ومما يذكر في هذا يعني مما ورد في القرآن من ذكر فرق فقهي، قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، زعم المشركون وجود تشابه بين البيع والربا يعني في الصورة الظاهرة، فرد الله عز وجل عليهم وبين بطلان زعمهم فقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا رد بالنص وتفريق بالنص، وهو أعلى ما يكون في التفريق، يعني أعظم ما يكون في التفريق في المسائل إذا ورد فيها النص، كما تقدم في السنة في التفريق بين بول الجارية وبول الصبي. لكن أحيانا العلماء يستنبطون فروقا، يجتهدون ويستنبطون فروقا، وهذا كثير، الغالب في الفروق التي يذكرها علماء الفقه إنما هي استنباط. يضاف لما جاء في الآية من الفروق بين البيع والربا أن صاحب الربا إذا اعتاد أخذ المال مقابل الأجل، يأخذ هذه الزيادة مقابل الأجل، هذا يدعوه إلى ترك التجارة وترك وجوه المكاسب. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا حصول الضرر على الناس، بخلاف الذي يبيع ويشتري ويشتغل في وجوه المكاسب، يحصل للناس منافع بالبيع والشراء وتحرك التجارة ووجود وظائف إلى آخر ما هو معلوم. إذن هذا فرق ظاهر، فلا يصح أن يقال البيع مثل الربا، البيع فيه مصالح للمجتمع بخلاف الربا. مر معنا أيضا مما يمكن أن يمثل له في حديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، أيضا في ضالة الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يلتقطها وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن في ضالة الإبل ماذا قال؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها. إذن فرق عليه الصلاة والسلام بين لقطة الغنم وبين لقطة الإبل، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإبل تمتنع بنفسها من السباع، بخلاف الغنم فإنها لا تمتنع، فإنها سوف يأكلها الذئب، فحينئذ تؤخذ ويعني يجرى عليها الإجراء الشرعي المعروف في اللقطة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما أهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة التي تصدق بها عليها، قال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، طيب الآن أكل من الصدقة، ما الفرق؟ يقال إن بريرة لما أخذت الصدقة تحل لها أو لا؟ تحل لها، فلها أن تتصرف فيها بما شاءت، فمن التصرف أن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها هدية ولم يأخذها صدقة، فهذا هو الفرق بين المسألتين. أيضا مما جاء في الأثر مما يعني يدل على نشأة هذا العلم قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه إليه في القضاء، قال: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. علق السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر على هذا أو هذا الكلام، كلام عمر رضي الله عنه، فقال فيه إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق. أيضا الفروق الفقهية مبثوثة في كتب الفقهاء المتقدمين وأيضا المتأخرين منهم. في الغالب أنك إذا نظرت في الشروح، شروح الفقهية والحواشي، تجد ذكر هذه الفروق مبينة، فيقولون: والفرق بين هذه المسألة وتلك كذا وكذا. أما اسم هذا العلم فكما تقدم الفروق الفقهية، لكن قد يطلق عليه الجمع والفرق كما ذكر ذلك الزركشي. وأما استمداده فهو يستمد مما يستمد منه علم الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما حكم تعلم الفروق الفقهية فهذا فيه تفصيل. إذا قيل لك: ما حكم أن تتعلم علم الفروق الفقهية؟ فيقال: إنه واجب في حق المجتهد أو المفتي، واجب في حق المجتهد أو المفتي، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه داخل في شروط المجتهد والمفتي لئلا تتناقض أحكامه ويقع في الخطأ. والأمر الثاني أنه يعد من مكملات الاستنباط والتخريج. والأمر الثالث أنه يعد من لوازم القياس الذي يعتبر شرطا من شروط الاجتهاد. وأما غير المجتهد والمفتي فإنه لا يجب في حقه أن يتعلم هذا العلم، وإن كان تعلمه لطالب العلم مستحب في الأصل، لكن متى يجب؟ يقال في حق المجتهد والمفتي. أما مسائل علم الفروق الفقهية فهي كما تقدم كل مسألتين متشابهتين في الصورة يعني في الظاهر، مختلفتين في الحكم، فإنها تعد من مسائل علم الفروق الفقهية، فيبحث فيها من جهة أسباب الافتراق فيها. أيضا إذا وجد مسألتين في الظاهر أنهما مختلفتين مع وجود الجامع بينهما، فينظر في الجامع بين هاتين المسألتين. أيضا يدخل في مسائل علم الفروق الفقهية، هذا تنتبه له، المسائل المستثنات من الضوابط أو المسائل الفقهية. كل مسألة تستثنى من ضابط فقهي أو من مسألة أخرى أعم منها فإن هذا يدخل في مسائل علم الفروق. مثال ذلك، يقول بعض الفقهاء: من وجبت عليه الجمعة استحب له التبكير إليها، هذا هو الأصل العام. قال: إلا في مسألتين. المسألة الأولى من به سلس البول، والمسألة الثانية إمام الجمعة يسن له، يسن في حقه الحضور متى؟ عند الأذان الثاني. واضح؟ إذن لاحظ هنا استثناء من مسألة، كل من وجبت عليه الجمعة استحب له التبكير. استثني من؟ خطيب الجمعة. خل المسألة الأولى، خلنا خطيب الجمعة استثني أنه لا يأتي إلا على وقت الأذان الثاني. طيب ما الفرق؟ لاحظت الآن صارت الآن مسألة فروق، غير الخطيب يأتي مبكرا هذا المستحب، بل الخطيب المستحب في حقه لا يأتي إلا على الأذان الثاني. ما الفرق بين المسألتين؟ واضح الفرق؟ قد نفرق بالنص. النبي عليه الصلاة والسلام هو الخطيب وكان يأتي على وقت الأذان يعني عند صعوده للمنبر عليه الصلاة والسلام. أنتقل بعد ذلك إلى كتب الفروق الفقهية، وهذا المبحث مهم جدا، لابد لطالب العلم أن يعرف الفروق الفقهية، لأجل أنه إذا أشكلت عليه مسألتين أين يذهب؟ يذهب إلى هذه الكتب، هذا هو الأصل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. من كتب الفروق الفقهية الفروق لأبي الفضل محمد الكرابيسي السمرقندي الحنفي، متوفى سنة 322 للهجرة، وقد تضمن 292 أو 292 فرقا. ومن باب الفائدة، الكرابيس جمع كرباس وهو الثوب الخشن، وهي كلمة فارسية معربة، وبائعه يقال كرابيسي. الكتاب الثاني الفروق لأبي المظفر أسعد الكرابيسي الحنفي، المتوفى سنة 570 للهجرة، وهذا اشتمل على 779 فرقا، رتبها على أبواب الفقه. وهذا يعني ظاهر أن المتأخر يكون عنده من الفروق أكثر من المتقدم لأنه استفاد منه. هذا الكرابيسي أبو المظفر يذكر أحيانا الفرق بين مسألتين، وأحيانا يذكر أكثر من فرق كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. يعني المسألتين قد يكون بينه المسألتان قد يكون بينهما فرق واحد، وقد يكون أكثر من فرق، يوجد بينهما فرقان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. كلما كثرت الفروق كلما دل على التمايز بين المسألتين. من الكتب أيضا الجمع والفرق، أو يقال كتاب الفروق، لأبي محمد عبد الله ابن يوسف الجويني، المتوفى سنة 438 للهجرة، وهذا الجويني هو والد إمام الحرمين، لا يختلط عليك، إمام الحرمين العالم المشهور صاحب المؤلفات في مذهب الشافعية، هذا والده. وهذا الكتاب مطبوع أيضا، مطبوع محقق. قال رحمه الله عن الجويني في مقدمة كتابه، قال: باب في أصول الفقه. هو الكتاب في الفروق الفقهية، لكن قدم بمقدمة ذكر خمسة فروق بين مسائل أصولية، بين مسائل أصولية. مما ذكره قال: الفرق بين النسخ والتخصيص. من أمثلة الفروق الفقهية في هذا الكتاب قال: إذا اجتمعت جنازة الرجل والمرأة، وضعت جنازة الرجل بين يدي الإمام وجنازة المرأة بين يدي جنازة الرجل، واضح؟ توفي رجل وامرأة، أردنا أن نصلي عليهما، من الذي يوضع قريب من الإمام؟ الرجل ثم المرأة. قال: وإذا دفن الرجل والمرأة في قبر واحد، قد تدعو إلى ذلك ضرورة أو حاجة، فيدفن اثنان في قبر، فأردنا أن ندفن رجل، أن ندفن رجلا وامرأة في قبر واحد، أيهم الذي يقدم إلى القبلة؟ الرجل، والمرأة تكون بعده. اختلفت الآن ولا ما الفرق؟ لماذا هناك جعلنا المرأة هي الأقرب إلى القبلة والرجل أقرب إلى الإمام، وهنا عكسنا في القبر، قربنا الرجل إلى القبلة وجعلنا المرأة هي الأقرب إلى عكس القبلة؟ قال: الفرق بينهما أن المقصود عند الصلاة على الجنازتين دعاء الإمام والناس، فالأفضل منهما أولى بالقرب من الإمام والناس، والمقصود عند الوضع في القبر التقريب من القبلة ومقابلتها لشخص الميت، فأفضلهما أقربهما إلى القبلة، واضح؟ طيب. من الكتب أيضا الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المالكي، قال رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: وقد أسقطت من ذلك ما ظهر فرقه وبان، ما ظهر فرقه وبان وجهه، وأوردت ما أشكل أمره وخفي حكمه. واضح؟ يعني يقول لم أورد في كتابي هذا كل الفروق، لا، الفروق الظاهرة البينة لا نحتاج إلى ذكرها، وإنما ذكرت الفروق المشكلة. لماذا؟ قال: إذ العلم على ضربين، جلي لا يحتاج إلى تبين، وخفي يفتقر إلى تفسير. ولو كان العلم كله جليا كان العالم به دريا، ولم يكن للعلماء فضل على من سواهم ولا زيادة على من ناواهم. لو كان العلم سهل وكل يعرفه لأصبح الناس كلهم علماء، لكن إنما ذكر في كتابي هذا ما كان مشكلا خفيا، هو الذي يحتاج إلى إبراز وإلى بيان. من أمثلة الفروق في هذا الكتاب، كتاب الدمشقي، قال: فرق بين مسألتين، إن النجاسة تزول بلا نية. انتبهوا معي لهذه الفروق. يقول: إن النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية، وكلاهما طهارة بالماء. ينبغي لك عند المسألتين المتشابهتين أولا أن تنظر ما هو الجامع. الجامع هو الذي يورد الإشكال، وإلا لو لم يكن بينهما جامع في الظاهر لكانت المسألة واضحة أنها مفترقة. هنا يوجد جامع. المسألة الأولى يقول: النجاسة تزول بلا نية. مثال ذلك: إنسان أصاب ثوبه نجاسة فقال: إذا أردت أن أصلي أغسل هذه النجاسة وأتوضأ وأصلي. ثم إنه نزل المطر فخرج في المطر، فذهب من مكان إلى آخر، فلما وصل وإذا بالنجاسة قد زالت من ثوبه، قد زالت من ثوبه، هل نوى إزالة النجاسة؟ ما نواها. طيب، ما الحكم؟ تزول أو يحتاج إلى غسل مرة أخرى؟ تزول النجاسة، لا تحتاج إلى نية. طيب، قال: في الطهارة أراد إنسان يتوضأ وتوضأ بلا نية، هل تصح هذه العبادة؟ ما تصح. طيب، قال: وكلاهما يعد من الطهارة بالماء، كلاهما يعد من الطهارة بالماء، ومع ذلك هنا اشترطنا النية وهناك لم نشترط النية، ما الفرق بين المسألتين؟ حاصل ما ذكره من الفرق أن النجاسة إنما هي من باب التروك، وأما الطهارة فهي من باب الأوامر، وما كان من باب التروك فإنه لا يحتاج إلى نية، وما كان من باب الأوامر فلا بد فيه من نية. هذا محصل ما فرق به رحمه الله. من الكتب أيضا كتاب الوسائل في فروق المسائل لأبي الخير سلامة ابن إسماعيل ابن جماعة الشافعي، والكتاب مطبوع ومحقق، متوفى سنة 480 للهجرة. أنا أذكر في المقدمات بعض اللطائف وهي مفيدة لطالب العلم سواء تعلقت بالفروق أو ما تعلقت بها. هنا يقول في مقدمته رحمه الله، يقول: فشرعت فيه عند مفارقة الوطن ومقاسات نوائب الزمن وعدم قراءة كتاب يستعان به في ذلك غير أني متكل على الله تعالى. إذن ألف هذا الكتاب وهو في حال السفر ولم يرجع إلى مراجع، وهذا يدلك على قوة حفظ السلف للعلم وفهمهم العميق واستحضارهم للمسائل. من أمثلة الفروق الفقهية التي ذكرها رحمه الله قال: الزكاة تفتقر إلى نية، وكذا سائر العبادات. هذه المسألة الأولى، كل عبادة لابد لها من نية. أما العدة، يعني مثل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فإنها لا تفتقر إلى نية وإن كانت عبادة. كون المرأة إذا توفي زوجها تعتد في بيت زوجها 4 أشهر و10 أيام وتمتنع من أشياء معروفة، هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة. طيب، هل يشترط لها النية؟ قال: ما يشترط لها النية. ولذا لو أن هذه المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي زمن العدة، جاءها الخبر كأن يكون مفقود فلا تدري هل هو حي أو ميت، ثم جاءها الخبر بعد مضي عشرة بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أنه توفي، فنقول حينئذ خلاص فرغت من العدة. إذن لا تحتاج العدة إلى نية، مع أنها عبادة والزكاة وسائر العبادات لا بد فيها من نية. ما الفرق بين المسألتين؟ نعم، ما الفرق بين المسألتين؟ قال الفرق بينهما هو أن الزكاة وغيرها من العبادات تتنوع فرضا ونفلا. الزكاة فيها الزكاة واجبة، وقد يتصدق الإنسان صدقة مستحبة، يعني دفع المال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، الصلاة كذلك، الصيام كذلك، لكن العدة لا تكون إلا واجبة، فلهذا لم يحتج فيها إلى نية. من الكتب أيضا كتاب الفروق على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لنصير الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله السامري المعروف بابن سنينة المتوفى سنة 616. هذا الكتاب أثنى عليه ابن بدران في المدخل فقال وهو كتاب جد نافع. وقد حقق هذا الكتاب وحقق منه فيما أعلم قسم العبادات وهو مطبوع، والباقي أظنه محقق لكن لا أدري هل طبع أو لم يطبع. من أمثلة الفروق التي ذكرها قال إذا أصاب الماء نجاسة ولم يتغير بها شيء من صفاته، فإن كان قلتين لم ينجس، وإن كان دون القلتين نجس في أصح الروايتين. لاحظ أنه يذكر الفروق في مذهبه، كل هؤلاء الذين تقدموا كل واحد يذكر الفروق بناء على مذهبه، لأن المسائل اختلف فيها أهل العلم. هنا الحنابلة يقولون الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث كما جاء في الحديث، فإذا وقعت نجاسة يسيرة فيه ولم يتغير فهو باق على طهوريته. طيب ما دون القلتين لو وقعت فيه نجاسة يسيرة ومع ذلك لم يتغير، يقول الحنابلة ينجس، مع أن الماء الآن اللي قلتين فأكثر لم ينجس، والذي عفوا لم يتغير بالنجاسة، وما دون القلتين أيضا لم يتغير بالنجاسة، ومع ذلك فرق الحنابلة. فقيل لهم ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بالنص، هذا كما قلت قبل قليل هو أعظم ما يفرق به بالنص، لأن من لم يعتد بالنص في التفريق فهو معارض للنص. نعم إن ظهر لنا معنى آخر فهو معضد للنص الوارد، والنص كما هو معلوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ذكر أيضا مسألة أخرى، وهذا مثال على ذكر أكثر من فرق لمسألة واحدة. ذكر مسألة تكفير تارك الصلاة إذا تركها تهاونا وكسلا. من المعلوم أن تارك الصلاة إذا تركها جحودا هذا يكفر بالإجماع، محل الخلاف إذا تركها، الخلاف عند الفقهاء أنه إذا تركها تهاونا وكسلا، فالحنابلة وجماعة من أهل العلم وهو القول الأقرب من جهة الأدلة أنه يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا. يقول هنا المؤلف ما الفرق بين تارك الصلاة وبين تارك غيرها من العبادات كتارك الصيام أو تارك الحج، فإنه لا يكفر بينما تارك الصلاة يكفر. الفرق الأول ما هو؟ أريد الجواب منكم. الفرق بالنص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من جهة التعليل، قال لأن الصلاة يحكم بإسلامه بفعلها فحكم بكفره بتركها كالشهادتين، بخلاف بقية العبادات. عند الحنابلة قالوا لو صلى الكافر حكم بإسلامه، واضح؟ فإذا كان يحكم بإسلامه لو صلى فيحكم بكفره لو ترك الصلاة، وهذا بخلاف سائر العبادات. فالزكاة مثلا لو أنه أخرجها ما نحكم بإسلامه، لو صام ما نحكم بإسلامه. أيضا فرق ثالث، قال أن الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني في مسألة تحويل القبلة. فإذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاة إيمانا كان من ترك الصلاة كما لو ترك الإيمان فيكون كافرا. من الكتب المهمة في الفروق كتاب مشهور وهو الفروق لشهاب الدين القرافي المالكي المتوفى سنة 684 للهجرة، وعنوان كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق. قال رحمه الله في مقدمته حتى تعرف مزية هذا الكتاب على غيره، يقول وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع. كل ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله إنما هو في الفروق بين الفروع الفقهية. قال وهذا يعني كتابه الفروق في الفروق بين القواعد، فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع. قال وجمعت فيه من القواعد 548 قاعدة، وأوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب لغيرها. ابن الشاط المالكي المتوفى سنة 723 تعقب القرافي في كتابه الفروق بالنقد والتصحيح، وسمى كتابه إدرار الشروق على أنواع الفروق، وتعقب ابن الشاط هذا اعتمده المالكية حتى قال بعضهم عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. أيضا من المالكية المتأخرين محمد بن علي بن حسين المالكي المكي المتوفى سنة 1367 له اختصار لفروق القرافي سماه تهذيب الفروق، وهذه الكتب الثلاثة كلها مطبوعة. بدأ القرافي كتابه الفروق بقوله الفرق الأول بين الشهادة والرواية. قال ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظهر به. 8 سنين وهو يسأل ويبحث ما الفرق بين الشهادة وبين الرواية، قال فلم أظهر به إلى أن وجد جوابه، والكلام فيها طويل تراجعون في كتابه. لكن لماذا أشكلت هذه المسألة على القرافي؟ لماذا أشكلت هذه المسألة على القرافي؟ من جهة أن كل واحد منهما يعني الرواية والشهادة كل منهما خبر، هذا الجامع، وتجد العلماء يفرقون بين الرواية وبين الشهادة. الشهادة الشاهد لابد له من مزكين، والشاهد لا يقبل لوحده لابد لا معه من شاهد آخر، لكن الرواية ليست كذلك. تروى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي فيها شاهد، يكفي فيها راو عدل. إذن ما الفرق بين الشهادة والرواية؟ هذا أمر مشكل ذكره القرافي رحمه الله في أول فرق من كتابه. من الفروق التي ذكرها القرافي الفرق 30 بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة. الفرق بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة. ذكر كلاما حاصله أن تمليك الانتفاع ينتفع الشخص بنفسه وليس له أن يستعيض عن هذه المنفعة، أما من يملك المنفعة فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستعيض عنها، كأن يؤجرها لغيره أو له أن يهبها أيضا لغيره، يعني يتصرف فيها. مثال ذلك الأسواق، فيها أماكن من سبق إلى مكان فله حق الانتفاع به ولا حق المنفعة؟ نعم هل له أن يؤجر؟ السوق للجميع ولا لا؟ سبق شخص إلى هذا الموضع في السوق ووضع بضاعته يبيع، إذا انتهى السوق سوف يقوم ويذهب إلى أهله، هل يملك هذا الموضع؟ ما يملك. إذن يملك ماذا؟ الانتفاع، ولا يملك المنفعة. واضح؟ المستأجر إذا استأجر شخص دارا مدة سنة ماذا نقول؟ يملك الانتفاع أو المنفعة؟ يملك المنفعة، لأن له الحق أن يستوفيها بنفسه، وله الحق أن يهبها لغيره، وله الحق أن يؤجرها لغيره أيضا. اللهم إلا أن يشترط عليه المؤجر ألا يؤجر غيره، فله شرطه إذا رضي به. إذن هذا فرق ذكره القرافي رحمه الله. طيب، من الفروع التي ذكرها القرافي تتفرع على الفرق بين هاتين القاعدتين، الرجل إذا تزوج المرأة ماذا نقول؟ يملك منفعة الاستمتاع بها ولا الانتفاع؟ انتفاع ولا منفعة؟ الانتفاع، لأنه لا يجوز له. ها، واضح هذا. لكنه إيش يملك؟ يملك ماذا؟ أن ينتفع هو بنفسه. من الكتب أيضا كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني الحنبلي رحمه الله، المتوفى سنة 741، وهذا حققه الشيخ الدكتور عمر ابن الشيخ محمد بن سبيل رحمهم الله تعالى. ذكر فيه 825 فرقا فقهيا شملت أبواب الفقه كلها. من الكتب أيضا كتاب عند الشافعية، وهو مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق لجمال الدين الإسنوي، المتوفى سنة 772 للهجرة. أيضا من الكتب الاستغناء في الفرق والاستثناء، لأبي بكر محمد بن سليمان البكري، وهذا محقق في جامعة أم القرى. أيضا من الكتب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، والونشريسي معروف بكتابه المشهور المعيار المعرب. ذكر في هذا الكتاب عدة البروق، عددا كبيرا من الفروق، وصل إلى 1155 فرقا. قال مؤلفه في المقدمة، وهذه من اللطائف، قال: فإني قد كنت وضعت في الجموع والفروق مجموعا، وسميته بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. ثم قال: ثم إن بعض الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والمهج انتهبه من جملة أسباب مني وغاب به عني، يعني سرق الكتاب ونهب، حصلت فتنة، نهبت الأموال، فمن ضمن ما نهب هذا الكتاب الذي تعب عليه الونشريسي. قال: فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج، فلجأت إلى الله تعالى في تجديده، وقرعت باب الفرج، ففتح الله عز وجل بابه الكريم لإعادته وتجديده، فجاء بحمد الله وتأييده على وجه أبهى من الأول وأبهج. وهذا أمر صعب، صعب جدا على طالب العلم إذا تعب في تأليف كتاب واجتهد فيه، خاصة مثل هذه أو في مثل هذا الفن الدقيق جدا، فإنه إذا فقد منه هذا المؤلف يجد حسرة عظيمة ويجد مشقة عظيمة في أن يقوم بإعادة تأليفه مرة أخرى. هناك مؤلفات تطرقت للفروق ولم تفردها بالتأليف، ما تقدم كله في مؤلفات مفردة للفروق الفقهية، لكن بعض المؤلفين أوردوا الفروق الفقهية من ضمن كتب ألفوها، من ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، فقد قسم كتابه هذا إلى 7 كتب، وضمنه الفروق أو الكلام على الفروق الفقهية في الكتاب 6. أذكر إشارات مما ذكره رحمه الله. ذكر ما افترق فيه الوضوء والغسل، قال افترق في أحكام. من هذه الأحكام التي افترق فيها قال يسن تجديد الوضوء دون الغسل. تجديد الوضوء لو أن الإنسان أدركته الصلاة وهو قد توضأ وصلى الصلاة الأولى، فأدركته الصلاة الثانية وهو على وضوئه، يستحب له أن يجدد الوضوء. لكن في الغسل هل يستحب له أن يجدد الغسل؟ يقال لا. أيضا من الفروق أنه يمسح في الوضوء على الخف بخلاف الغسل، فإنه لا بد من نزعه وغسل الرجل. من الفروق أيضا التي ذكرها الفرق بين سجود التلاوة والشكر، الفرق بين سجود التلاوة والشكر. قال سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه. ما معنى هذا الكلام؟ سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه، يعني بخلاف سجود التلاوة. لو مرت بك آية فيها سجدة وأنت تقرأ القرآن في الصلاة يشرع لك السجود كما يشرع خارج الصلاة، لكن سجود الشكر لو كان الإنسان خارج الصلاة فجاءه خبر يسره أو اندفعت نقمة عن المسلمين مثلا أو عنه هو، فإنه يسن له أن يسجد شكرا لله. لكن لو كان يصلي فجاءه من أخبره قيل له رزقت بمولود فسجد شكرا لله، ما الحكم؟ تبطل صلاته. إذن الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر أن سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارجها، وأما سجود الشكر فإنه يكون خارج الصلاة فقط. من الفروق أيضا التي ذكرها السيوطي رحمه الله الفرق بين الإجارة والجعالة. الإجارة معروفة، والجعالة كأن يقول من رد سيارتي المسروقة فله 5000 ريال، هذا عقد جعالة. يقول افترق في أمرين، أحدهما تعيين العامل يعتبر في الإجارة دون الجعالة. تعيين العامل يعتبر في الإجارة، يعني لا بد أن يكون في عقد الإجارة العامل المستأجر لا بد أن يكون معينا لا مبهما، وإلا ما يصح العقد. أما في عقد الجعالة فإنه لا يشترط ذلك. ولهذا يقول الإنسان لجمع من الناس من رد ضالتي فله 1000 ريال، ما عين أحدا، فهذا فرق بين الجعالة والإجارة. الفرق الثاني قال العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة. العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة. مقدار العمل في الإجارة كأن يقول مثلا تعمل عندي مدة أسبوع جميع ساعات كل يوم، أو يحدد له في كل يوم 5 ساعات. هنا الآن علمنا بمقدار العمل أو الزمن، الإجارة قد تكون على زمن وقد تكون على عمل. على عمل من أمثلتها أن يقول أن تبني لي هذا الحائط طوله 10 أمتار في ارتفاع 2 متر، العمل هنا معلوم. بخلاف الجعالة فقد يذهب شخص يبحث عن هذا المسروق أو هذا الشيء الضال ويعمل مدة أسبوع فلا يحصل شيئا، فيأتي آخر ويعمل مدة يوم ثم يحصله. إذن لا يشترط في الجعالة العلم بمقدار العمل. مثل السيوطي ابن نجيم الحنفي رحمه الله أيضا في كتابه الأشباه والنظائر فقد ذكر جملة من الفروق الفقهية في الفن السادس وسماه الفروق. أيضا ممن ذكر الفروق في أثناء يعني مؤلف له العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، جعل هذا الكتاب على 3 أقسام قواعد وأصول، وجعل فيه الفروق وجعل فيه التقاسيم. التقاسيم تجد المسألة أحيانا تنقسم إلى أقسام، كل قسم يكون له حكم يختلف عن القسم الآخر. ذكر الفروق ولكنه قسمها إلى قسمين، فروق ضعيفة لا يلتفت إليها وفروق صحيحة معتبرة. إذن نخلص مما تقدم أن الفروق الفقهية إما أن تكون لها مؤلفات خاصة أو تكون ضمن مؤلفات أخرى في فن الفقه. المؤلفات الخاصة تقدمت معنا، لكنها تنقسم أيضا إلى قسمين: مؤلفات خاصة في الفروق بين القواعد، مثل ما فعل من؟ القرافي، كتابه للفروق بين القواعد. بقية المؤلفات الفروق بين الفروع الفقهية. أيضا هناك من ضمن الفروع الفقهية داخل كتب فقهية له، سواء في القواعد أو في الضوابط، وهذه عرفنا أن من أمثلتها كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره. أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يذكرون في الشروح وأيضا في الحواشي كثيرا من الفروق الفقهية. ممن له عناية كبيرة بالفروق الفقهية من المعاصرين، من مشايخنا الذين أدركناهم رحمهم الله تعالى، العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فتلحظ هذا جليا في مؤلفاته، يقول: فالفرق بين هذه المسألة وتلك كذا وكذا. فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وتلك؟ فالجواب كذا وكذا. هذا كثير في كلامه رحمه الله تعالى. ذكر في الشرح الممتع ما يدل على أهمية هذا العلم، بعد أن ذكر الفرق بين الوقف، عفوا، بين الوصية والعطية، ذكر الفرق بين الوصية والعطية، ذكر 11 فرقا، ثم قال بعد ذلك: وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألف بعض العلماء في هذا كتبا، كالفروق بين البيع والإجارة، وبين الإجارة والجعالة، وبين العطية والوصية، وكل المسائل المشتبهة. فمن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها. من أمثلة الفروق التي ذكر رحمه الله في الشرح الممتع، قال: الفرق بين المسح والغسل. لو سألتكم: ما الفرق بين المسح والغسل؟ نعم، صحيح. يعني أنقل لك عبارة الشيخ، قال: أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، يعني لا يحتاج أن الماء يتقاطر من العضو، أما في الغسل فلا بد من ذلك، وهذا يحتاج إلى الإنسان إذا كان الماء قليلا معه. لا بد في غسل العضو الذي يجب غسله من أن يتقاطر شيء من الماء، وإلا دخلت في حد المسح فلا يجزئ حينئذ. من الفروق التي ذكرها أيضا الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة، ذكر رحمه الله تعالى 3 فروق. الفرق الأول، قال: أن الشروط قبلها والأركان فيها. شروط الصلاة مثل ماذا؟ نعم، استقبال القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة إلى آخر. هذه لو تأملت، هل هي قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها؟ تكون قبل الدخول. أما الأركان، القيام، الركوع، السجود، إنما يكون في ذات الصلاة وليس قبل الصلاة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، أن الشروط مستمرة من قبل الدخول في الصلاة إلى آخرها. مثلا شرط الطهارة، من قبل أن تدخل في الصلاة وأنت متطهر إلى أن تسلم، وهكذا في بقية الشروط. أما الأركان فإنه ينتقل من ركن إلى ركن، ينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ومن ركن الركوع ينتقل إلى، يرجع إلى القيام، ثم إلى السجود، وهكذا. الثالث من الفروق، أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط. فمثلا ستر العورة، هل تتكون منه أو هل يدخل في ماهية الصلاة؟ قال: لا، الذي يدخل في ماهيتها القيام والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان. بناء على ما تقدم، يعني الحاصل والأمر المهم جدا فيما تقدم، إذا أشكلت عليك يا طالب العلم مسألتين متشابهتين في الظاهر وحكمهما مختلف، ماذا تصنع على ضوء ما تقدم؟ مرت عليك مسألتين في كتاب تقرأ من كتب الفقه، مرت عليك مسألتين أو في أثناء المطارحات العلمية مرت معك مسألتين مختلفتين حكما أو مختلفتين في الظاهر والحكم واحد، الصورة مختلفة ولكن الحكم واحد أو العكس، أين تبحث؟ نعم، ناس مع واحد، تفضل. أولا نرجع إلى كتب ذلك المذهب، إذا كنت مثلا مالكي أو حنبلي وأشكلت عليك مسألة أو مسألتين بينهما تشابه، ارجع إلى مظنتها من كتب ذلك المذهب، ترجع إلى المغني، ترجع إلى كشاف القناع عند الحنابلة، عند المالكية كتبهم، عند الشافعية إلى كتبهم، ارجع إليها، فكثيرا ما يبين فقهاء ذلك المذهب الفرق بين هاتين المسألتين. تنتقل إلى كتب الفروق الفقهية في ذلك المذهب، مثلا عند الحنابلة كتاب الزريراني أو كتاب السامري، واضح؟ طيب، إذا لم تجد أيضا بغيتك في هذه الكتب ماذا تصنع؟ نعم، ما أسمع يا أخي الكريم. لا، قبل هذا أنا أريد تقف على كلام الفقهاء، نرجع إلى الكتب التي ضمنت الفروق في كلام مع غيره، مع غير الفروق، مثل ما فعل ابن نجيم وما فعل السيوطي، ذكر جملة من الفروق لكن ليس في كتاب مستقل في الفروق، واضح؟ طيب، افرض أنك لم تجد بغيتك فأنت الآن تدور في مذهب واحد، نقول انتقل إلى كتب الفروق في المذاهب الأخرى، خاصة إذا كان ذلك المذهب يوافقك في حكم المسألة. فمثلا لو أشكلت على الحنبلي مسألتين فرجع إلى ما ذكرت قبل قليل، كتب الشروح والحواشي ما وجد، كتب الفروق عند الحنابلة ما وجد، كتب مثلا كتاب ابن سعدي ما وجد أيضا، نقول ارجع إلى كتب المذاهب الأخرى التي توافقك في حكم المسألة. فلو كان الشافعية مثلا يوافقون في حكم هذه المسألة فارجع إلى كتبهم، واضح؟ فإن لم تجد انتقل إلى الكتب الأخرى، ربما تجد بغيتك، إذا أعوزك ذلك ما بقي إلا إعمال الذهن والسؤال لأهل العلم. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض التطبيقات الفقهية للقواعد أو للفروق الفقهية. قبل الشروع في ذكر طرف، طبعا نحن ذكرنا جملة من الفروق لكن سأذكر يعني من باب التأكيد بعض الفروق ثم أنتقل إلى الفروق بين المسائل المعاصرة. أقول قبل الشروع في ذكر التطبيقات الفقهية أشير إلى أن التفريق بين مسألتين متشابهتين لا يخلو إما أن يكون مبنيا على نص ظاهر في التفريق بينهما، كما تقدم معنا في الأمثلة، التفريق بين البيع والربا، التفريق بين بول الجارية وبول الصبي، وإما أن يكون التفريق بين المسألتين مبنيا على معنى مستنبط، وهذا هو الغالب في كتب الفروق، هذا المعنى المستنبط من قبل الفقهاء، إما أن يرجع إلى قاعدة أصولية أو يرجع إلى قاعدة فقهية. ولهذا قال ابن بدران رحمه الله في المدخل عن كتاب الفروق للسامري، قال: فتارة يجعل الفرق من الحديث، كما مر معنا لما فرق بين تارك الصلاة وتارك غير الصلاة من العبادات فرق بالحديث، قال: وتارة من جهة القواعد والأصول. نذكر مثال على التفريق من جهة القواعد، المحرم لا يجوز له أن يتطيب حال الإحرام، وهذا أمر معلوم أن من محظورات الإحرام الطيب، لكن لو تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب بعد الإحرام فإنه لا حرج عليه في ذلك، بل جاء هذا في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى وبيص، يعني لمعان المسك في مفارقه وهو محرم، إنما تطيب قبل الإحرام. قد يقول قائل هاتان مسألتان متشابهتان، هذا محرم والطيب موجود فيه وقلتم حلال، وهذا محرم لما أراد أن يتطيب قلتم يحرم، واضح؟ ما الفرق بين المسألتين؟ فيقال المرجع في ذلك إلى قاعدة فقهية، وهي أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. طيب نطبق هذه القاعدة على مسألتنا، هذا الذي عند الإحرام يعني قبل أن يحرم تطيب ثم بقي أثر الإحرام فيه، هذا مستديم أو مبتدئ؟ مستديم. أما الثاني فإنه يريد أن يبتدئ الطيب في حال الإحرام، فنقول هذا لا يجوز لك. إذن القاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. مثال آخر، عقد النكاح حال الإحرام ما حكمه؟ لا يجوز، من محظورات الإحرام إبرام عقد النكاح. طيب لو أحرم وهو متزوج بامرأة لا حرج عليه، لأن الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا كثير، إذا تأملت تجد هذا كثير، لكن المقصد أن تنتبه إلى أن التفريق هنا مرجعه إلى أي شيء؟ إلى قاعدة فقهية، بخلاف التفريق السابق فإنه مرجعه إلى النص. مما ينبه عليه أيضا فيما يتعلق بمسائل الفروق أن بعض المسائل يتجاذبها جامع وفارق، بعض المسائل يتجاذبها جامع وفارق، فيجتهد الفقيه في أيهما المناسب، هل المناسب هو الجامع فيجعل الحكم واحدا، أو المناسب هو الفارق فيجعل لكل مسألة حكما؟ ولهذا يقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسائل، لأن المسائل اجتهادية. أضرب مثال على هذا، وجوب الزكاة في مال الصبي، وجوب الزكاة في مال الصبي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ومنهم من يقول لا تجب الزكاة في مالهما. إذا نظرنا إلى الصبي والبالغ نجد أن بينهما جامع، وهو ملك النصاب الزكوي ملكا تاما، الصغير يملك أو لا يملك؟ يملك. والبالغ يملك أو لا؟ كل منهما يملك نصابا زكويا ملكا تاما، فهذا جامع، فيناسب أن يقال حينئذ تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. أيضا إذا تأملت تجد بينهما فارق، وهو أن البالغ مكلف بالعبادات ومن ذلك الزكاة فتكون واجبة عليه، أما الصبي هل هو مكلف؟ ليس مكلفا، فعلى هذا الفارق نقول لا تجب الزكاة في مال الصبي. واضح لكم الفكرة الآن؟ المقصود أنه قد يوجد جامع وقد يوجد فارق، فيجتهد أهل العلم ينظر أيهما الأقوى، هل الأقوى هذا الجامع فيجمع بين المسألتين، أو الأقوى هو الفارق فيفرق بين المسألتين، وقد يوجد في المسألة أدلة أخرى ترجح أحد الأمرين. تجب الزكاة لأثر عمر رضي الله تعالى عنه، قال التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فلما جاءنا الأثر عن عمر رضي الله عنه اتضحت المسألة، لكن المقصود التمثيل أن هناك جامع وهناك فارق في بعض المسائل. لعلنا نقف على هذا، بقي عندنا بعض التطبيقات اليسيرة نأخذها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، ربما بعض الأخوة يعني عندهم أو صائمون، لكن عندنا أسئلة. أظن سؤال واحد هذا الشيخ، سؤال واحد. طيب نعم، سؤال الآن. الآن كم سؤال؟
سؤال واحد
فقط. طيب تقدمت معنا مسألة، أو تقدم معنا مسألتين بينهما جامع وفارق أو فروق مما ذكره السامري رحمه الله تعالى، وهي مسألة كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، بينما تارك بقية الأركان الزكاة والصيام والحج إذا تركها لا جحودا فإنه لا يكفر. أريد بيان الجامع أولا ثم بيان الفروق التي ذكرها السامري رحمه الله، ثلاثة فروق. أظن الشيخ فهد يشترط ألا يكون قد أجاب في الدورات الماضية كذا. نعم تفضل يا شيخ، المتقدم له حق. نعم تفضل. الجامع ما هو؟
الجامع الماضي أن الكافر إذا قام بالصلاة فقد دخل في الإسلام.
أولا ما الجامع بين المسألتين؟ المسألة الأولى، دقيقة بس حتى يتضح له، المسألة الأولى ترك الصلاة تهاون كسلا قلنا يكفر، ترك الزكاة بخلا وشحا بالمال قلنا لا يكفر، هذا ما الجامع بينهما أولا قبل ذكر الفروق؟ نعم.
أولا لأن
الجامع ما هو؟
الجامع بينهما لأن الصلاة
طيب تعرف الفروق؟
لأنه إذا قام بالصلاة إذا ترك الصلاة تهاونا فيكفر بهذا.
نعم. طيب الفروق تعرفها؟ انتظروا يا أخوان انتظروا. الفروق تعرفها؟
الفروق
ما هي الفروق بين المسألتين؟
الفروق بين المسألتين
نعم،
الفرق الأول أن الإنسان إذا قام بالصلاة فيدخل بهذا الإسلام.
نعم.
الثاني
طيب أكمل.
نعم.
إذا كان يدخل في الإسلام بالصلاة
فإذا ترك الصلاة
يخرج من الإسلام، ممتاز. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني،
الفرق الثاني أن الزكاة إذا فعله المرء لا يدخل به إلى الإسلام، وكذلك إذا تركه لا يخرج.
طيب هذا توضيح للفرق الذي ذكرته، هذا الأول الآن. هذا الفرق الأول أنا زال بقي فرقان. نعم أكمل تفضل واصل. نعم
الفرق
نعم
الفرق الثاني
طيب أعذرناك تفضل لو تقرب بارك الله فيه حتى نسمعك. نعم أولا الجامع، أحسنت، ما الجامع بين المسألتين؟ كلاهما من العبادات ومن أركان الإسلام، وهنا قلنا يكفر بالترك وهنا لا يكفر بالترك، هذا الجامع. طيب ما الفرق بينهما؟ طيب هذا ذكر زميلك، هذا الأول. أن الزكاة أن ترى كلامنا على الصلاة، ابدأ بالصلاة.
أن الصلاة فرض، يعني فرض،
والزكاة ليست فرض. لا لا حصل عندك خلط. طيب بالنص وغيره أيضا بقي واحد يلا. أن الله سمى الصلاة إيمانا، فإذا أكمل نعم، فإذا ترك الصلاة يكون ترك الإيمان كالذي ترك الإيمان. نعم، ها يستحق ولا لا؟ نعم هل سبق أجبت؟ لا، هذا أكثر جوابا، هذا أكثر جوابا، هذا له الأجر عند الله. ويخالف تفضل. بارك الله فيك. تفضل يا أخوان.